محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو العبد أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه حدثني عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي وإسحاق بن منصور الكوسج كلاهما عن روح بن عبادة القيسي البصري قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي صرح بالتحديث ونسبه إلى أبيه وقبيلته قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي وأنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى وله في شيخان قرن بينهما وأن رجاله رجال الصحيح رجال الجماعة سوى شيخيه كما أسلمناه آنفا ومن أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج قد سكن جابر رضي الله عنه مكة أيضا ومن أنه مسلسل بالتحديث والإخبار والسماع من أول إلى آخره ومن أن جابر رضي الله تعالى عنه أحد مثيرنا السبع روى 1540 حديثا شرح الحديث عن أبي الزبير المكي رحمه الله تعالى أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يسأل جملة حالية أي يسأله بعض الناس عن الورود أي ورود الأمم النار كما بينه الله عز وجل في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فقال نجيء نحن أي أمة المحمدية يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس هكذا هذه الرواية على كل حال قال النووي رحمه الله كذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيح وتغيير واختلاط في اللفظ قال الحافظ عبد الحق في كتاب الجمع بين الصحيحين هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان وقال القاضي عياض هذه صورة الحديث بجميع النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيح قال وصوابه نجيء يوم القيامة على كوم عن كذا وكذا لا على كوم هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي بعض وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك محشر الناس يوم القيامة على تل وكوم وتل معناه واحد على تل وأمتي على تل وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته على كوم فوق الناس وذكر من حديث كعب بن مالك محشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل قال القاضي عياض فهذا كله يبين ما تغير من الحديث وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو انمحى أصله انمحى انطمس عليه فغير عنه بكذا وكذا يعني مبهم وفسره بقوله أي فوق الناس لماذا لأن المعنى هو كذا أي فوق الناس وكتب عليه انظر لماذا كتب انظر تنبيها لماذا هذا المحل محل توقف ومحل يعني خفاء انظر وابحث عن الصواب هذا هو المراد فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن حديث كما تراه هذا كلام القاضي وقد تابعه عليه جماعة المتأخرين والله تعالى أعلم قال القاضي ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه هذا موقوفا عليه هذا من شرط مسلم إذ ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وليس هذا ولا هذا يعني هذا ليس من شرط مسلم فيه هذا يحتاج إلى، يعني هذا ليس من شرط مسلم، وليس هذا أو ليس هذا من شرط مسلم، هذا يحتاج إلى مراجعة إكمال. من شرط مسلم إذا ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مسلما كتابه للمرفوعات، قال وإنما ذكره مسلم وأدخل، إذا ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكره مسلم وأدخله في مسند، لأنه أي في الحديث المرفوع المتصل، لأنه روي مسند من غير هذا الطريق، فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله يضحك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينطلق بهم فينطلق بهم. وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث أبي شيبة وغيره في الشفاعة وإخراج من يخرج من النار، وذكر إسناده وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بعض ما في هذا الحديث، الله تعالى أعلم. يعني هكذا قال القاضي عياد. ويقول سؤال حديث جابر رضي الله عنه هذا اختلف الرواة فيه على ابن جريج في الرفع والوقف، والأكثرون على وقفه على جابر يعني، فقد رواه عنه موقوفا روح عند المصنف، وأبو عاصم عند ابن مندة، وحجاج محمد عنده أيضا ابن مندة، ورواه عنه مرفوعا روح بن عبادة، رواه عنه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده جزء كذا صفحة كذا، ورواه أيضا من رهيعة عنده، فقد رواه أحمد عن موسى بن داود عن ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الورود، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على قوم فوق الناس فيودع بالأمم بأوثان إلى آخره، فتبين بهذا أن الأرجح في الوقف، لأن الذي رفعه من الثقات روح فقط على خلاف فيه، وأما ابن لهيعة فضعيف، لكن الموقوف مثل هذا له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي. ولم يشتهر جابر في الرواية عن الكتاب، فلهذا أورده مصنف رحمه الله تعالى هنا على أن جابرا رضي الله عنه صرح بسماع بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن دينار التالية، فتنبه الله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة تحقيق هذه الرواية، ونقول إنه موقوف، وإنما أورده مصنف هنا لأن من باب المتابعات، والمتابعات لا يشترط فيها أن تكون متصلة مصنفة مرفوعة. قال وأيضا أن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، لأن هذا إخبار عما سيقع في الآخرة، والأمور الأخروية غيب يعني لا ينالها رأي ولا اجتهاد. وزيد على ذلك أن جابر رضي الله عنه ليس مشهورا بالرواية عن أهل الكتاب، فإذا يكون في حكم المرفوع. قال فتدعى الأمم بأوثانها أي مع أوثانها، فالباء معنى مع التي كانت تعبدها، وهو بفتح الهمزة جمع وثن فتحة والصنم، سواء كان من خشب أو حجر أو غيره. قال وما كانت تعبد من عطف العام على الخاص، وبما كانت تعبد، ومع ما كانت تعبده من عطف الخاص عام على الخاص. وقوله الأول فالأول بالرفع بدل من الأمم، يدعى الأمم الأول فالأول، وأل بدل من المضاف إليه أي يدعى أولها ثم الذي يليه، وهكذا الأول فالأول، فأل بدل من المضاف إليه، أل تكون بدلا من المضاف إليه، فكما في قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى، أصله هي مأواه. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك، تقدم بيان معنى إتيان الله تعالى ومجيئه، وأن ذلك من صفات فعله كالنزول والاستواء، فهو ثابت له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، فلا وجه لتأويله كما يفعل الشراح. هنا في هذا المقام النووي والقاضي عياض والقرطبي كلهم يأولون هذا، يأتي ملك ما يقبلون هذا، فإنه من مزال الأقدام، هذا مزال الأقدام، فينبغي التفطن. فيقول الله سبحانه وتعالى لو كان الجائي هو الملك يقول من تنتظرون، لا ما يصلح هذا، إذا فمن تنتظرون، من تنظرون أي بمعنى تنتظرون، النظر هنا الانتظار المراد به الانتظار، فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، يتجلى لهم، فيه تجلي الله سبحانه، إثبات تجلي الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته، وإثبات الضحك أيضا. قال النووي تقدم قريبا معنى الضحك، وأما التجلي فهو الظهور وإزالة المانع من الرؤية، ومعنى يتجلى يضحك أي يظهر وهو راض عنه، وفي التأويل هذا هو راض عنه. الضحك ليس لله ضحك، إنما معنى الضحك هو الرضا، والرضا صفة ثانية. قلت إيش؟ قد أسلبت آنفا أن هذا تأويل غير صحيح، بل الصواب أن الضحك ثابت لله تعالى على الحقيقة كماله وجلاله سبحانه وتعالى. وأما الرضا فإنه من لوازم الضحك وليس هو معنى الضحك، فتبصر الله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. قال: فينطلق بهم ويتبعونهم، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن ماذا؟ نورا، مفعول ثاني. يعطى كل الناس مؤمنهم ومنافقهم نورا، لماذا؟ يعني أما المؤمنون تشريفا لهم، ابتداء من هذا لا يلحقهم يعني ظلمة، ولا يتخبطون، ولا يختلط بعضهم ببعض لأنهم في أنوار. وأما المنافقون فخديعة لهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فيعطون أول نور ثم ينطفئ، فيقول: أين النور؟ أين النور يا جماعة؟ يا فلان، يا فلان أصحابهم، تعالوا انظرونا نقتبس لنوركم. فيقال لهم: ارجعوا فالتمسوا نورا وراءكم الدنيا، ارجعوا وما في رجوع، فالتمسوا نورا الذي ضيعتمونا، خادعتم الله فعاملكم بهذه المعاملة. أولا أعطاكم نور ثم انطفأ عنكم، هذه معاقبة من الله تعالى وليس تفريعا. أما المؤمن فإنه أعطى على مقتضى الوعد السابق، ماذا؟ كما وعدهم الله تعالى بقوله: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم، هذه وعد من الله. وبقوله تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، هذا وعد من الله، ويغفر لكم الله غفور رحيم. وأما المنافقون فإظهارا لمخادعته المؤمنين بإظهار إيمانه، فيعطى نورا ثم يطفئ ذلك النور في وقت تشتد إليه حاجتهم، فيطلبون من المؤمنين أن يقتبسوا منهم النور، فيردون عليهم أشد الرد، كما بيّن الله عز وجل ذلك بقوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم إلى آخر الآية. فهكذا الله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملتهم السيئة التي كانوا يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون المؤمنين، فعاملهم الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا بمثل ما عاملوا المؤمنين في الدنيا. قال: ثم يتبعونه، أن يتبعون توجيهه سبحانه وتعالى، وعلى جس جهنم اذهبوا هنا انفروا هنا، وعلى جس جهنم الجسر جسر جسفة الجيم وقسرها معبر، كلاليب جمع كلوب أو كلاب، كلوب أو كلاب يسمى المهماز، وهي حديدة معطوفة الرأس كالخطاف تختطف يعني. وفي التهذيب الكلاب والكلوب خشبة في رأسها عقافة، العقافة كالرمانة خشبة في رأسها حجنة أي تقوس يمد بها الشيء كالمحجن. فهذه ماذا؟ تأخذ محسك، كذلك حسك هي شوكة صلبة معروفة، تأخذ من شاء الله. هذه المعقفة أو الشوكة لا تأخذ إلا من أمرها الله تعالى أن تأخذ. وأما المؤمن فكأنها شيء لين يمر عليها ولا تؤذي، وأما هذا الذي أمر فيه تأخذه. ثم يطفأ نور المنافقين بعد ذلك على جسر جهنم في أشد ما يكون، قبل جهنم ما لهم حاجة للنور، ما لهم شدة حاجة يعني، حاجة النور يحتاج إليه في كل مكان، لكن أما في وسط جهنم التي أدق من الشعار وأحد من السيف، يعني وجود النور في ذلك كان أشد، ولذلك انطفأ ذلك المكان. يطفأ نور المنافقين، قال النووي رحمه الله: روي بفتح الياء وضمها يطفأ، وهما صحيحان معناهما ظاهر، يعني معناه مضارع طفئة، قالوا طفئت النار تطفأ بالهمزة من باب تعب طفوءا على فعول خمدت. وأما وجه الضم، أما وجه الفتح فإنه مبني الفاعل طفئت النار، يطفأ نورهم، يطفأ نورهم. وعلى فعلى، وأما وجه الضم فعلى أن مضارع أطفئ رباعيا مغير الصيغة، فرفع نور على الأول، نور على الأول على الفاعلية، وعلى الثاني على أنه نائب فاعل فتنبه. فيطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون ثم ينجو المؤمنون. هكذا قال النووي رحمه الله، هكذا هو في كثير من الأصول وفي أكثرها المؤمنين ثم ينجو المؤمنين بالياء. وإيش المؤمنين؟ الظاهر أن نسخة المؤمنين تكون مع لفظة ينجي أو لفظة ينجو، فيكون الفاعل ضميرا يعود إلى الله تعالى والمؤمنين منصوب على مفعولية. أما أن يكون ينجو فيكون مؤمنون. فتنجو أول زمرة أي أول جماعة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أي إضاءة كالقمر ليلة البدر، جملة حالية كالقمر ليلة البدر في محل نصب على حال من أول زمرة، وإن كان نكرة لتخصصه بالإضافة. طيب كما قال في الخلاصة، ولا منكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين هنا تخصص من بعد نفي أو مضاهي كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. وأما القمر وأما كالقمر ليلة البدر. فالأزهري يسمى القمر الليلتين من أول الشهر هلالا ليلتين، وفي ليلة 26 و27 أيضا هلالا، وما بين ذلك يسمى قمرا. قال رحمه الله 70,000 لا يحس إيش قاله 70,000 لا يحاسبون 70,000 لا يحاسبون، أي ليس عليهم محاسبة على أعمالهم. لماذا؟ لرفعة قدرهم عند الله سبحانه وتعالى، فأعمالهم كلها صالحة مقبولة لا تحتاج إلى المحاسبة عليها. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك يليهم الذي يليهم، ثم تعيد بالشفاعة، ثم تتقاصر أعمال العباد بحيث إنهم لا يستطيعون النجاة بأنفسهم، فعند ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة للنبيين والملائكة والصالح عباد الله الصالحين المؤمنين، فهذه الشفاعة تأتي آخر يعني. قال ثم تأتي الشفاعة أي تثبت وتحقق، ويشفع الضمير للشفعاء وهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون كما بين في الرواية الأخرى، حتى يخرج من النار حتى يحتمل أن تكون مع كي التعليلية كي يخرج، فينتصب الفعل بعدها بأمضمرة بعدها، كما في قوله تعالى ولا يزال المقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ويحتمل أن تكون ابتدائية فيرتفع الفعل بعدها حتى يخرجوا من النار، كما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول في قراءته نافع بالرفع، وكقول الشاعر يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل حتى ما تهر رفعه، وكقوله سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقذن بأرسان حتى تكل رفعه. هذا كل شاهد لكون حتى ابتدائية، ويحتمل أن تكون بمعنى كي تعليلية فينتصب الفعل بعدها. من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، أي من الخير الزائد على أصل التوحيد، لأن التوحيد لا دخل له في هذا، التوحيد سبب النجاة، وأما التفاوت في قدر رفعة القدر الشخصي يكون بما زاد على ذلك. كلهم واحدون لكن تفاوتت الزيادة على ذلك، واحد على أصل التوحيد فيه قدر ما يزن شعيرة، والثاني برة، والثالث ذرة، وهكذا يعني تتفاوت أعماله. وفيه إشارة إلى أن الشعير أثقل في الوزن من البرة لكن هذا ربما يكون في بعض الأوقات، وإلا فما نشاهده نرى أحيانا أن الشعير البر يكون أثقل، لكن هذا ما يلزم ذلك، يكون في بعض الأحيان وبعض الجهات. الشعير هو الحب المعروف، فيجعلون بفناء الجنة الساعة أمام البيت تسميه الفناء، ويجعل أهل الجنة أي ويشرعون يرشون عليهم حتى ينبت نبات الشيء في السيل، كما في حميل السيل هكذا بجميع الأصول بلادنا يقول النووي نبات الشيء، وكذا نقل القاضي عياض عن رواية الأكثرين وعن بعض رواة مسلم نبات الدمن بكسر الدال وإسكان الميم، وهذه الرواية هي الموجودة في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، وكلاهما صحيح، لكن أول هو مشهور الظاهر يعني الشيء في السيل ويذهب حراقه، ويذهب حراقه الضمير يعود على المخرج من النار، ومعنى حراقه أثر النار، ويذهب حراقه، ويذهب حراقه، ثم يسأل أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه، ثم يسأل أن يعطيه من نعيم الجنة ما تهواه نفسه وتتمناه حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. اختصار يعني حديث طويل اختصره بهذا، وقد تقدم في الأحاديث الماضية أنه يقال ذلك بعد أن يتمنى ويتمنى حتى تنقطع به الأمان، ثم يقال لك ذلك وعشرة أمثاله. والحديث هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، وبالسند والفوائد تقدم. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن عمرو بن دينار الجمحي الأثرم المكي ثقة ثبت من الرابعة، قال أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه، جابر رضي الله تعالى من رباعي من ضبائي في هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو أعلى ما وقع على من الأسانيد كما تقدم غير مرة، وهو 18 من رباعيات الكتاب، وأن هذا الإسناد أصحه أسانيد أهل مكة، أصحه أسانيد أهل مكة يعني هو هذا، كما قال السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر، وللمدينة خذا ابن أبي حكيم ابن أبي حكيم أن عبيدة حكيم ولا حكيمين بدون تنوين، تنوين فيه؟ أيوة أيوة بدون تنوين، وإن شئت قلت ابن أبي حكيمة، لأن ما لا ينصرف، ما أن المنصرف إذا منع من الصرف يجوز لك وجهان، مثلا هنا لذا حكيمة ذا منصرف أليس كذلك؟ لأنه ليس فيه علتان أو علة واحد تقوم مقام علتين من العلل التسع، من العلل التسع ليس فيه، ولذلك منصرف، وإنما منعه من الصرف لضرورة وزن، لضرورة وزن، وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، ولاضطرار أو ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، وهذا والمصروف لاضطرار قد لا ينصرف، وكذلك للتناسب سلاسلا وأغلالا. هذا إذا كان كذلك يجوز لك أن تعربه بالإعراب الأصلي وتسقط التنوين. ابن أبي حكيم إيش إعرابه هنا؟ مضاف إليه مجرور بالكسرة ومنون، والضرورة تعدد إلى عدم صرفه، فإذا نحذف التنوين فقط ويبقى على حركة، ويجوز لك أن تفتحه ابن أبي حكيم. لماذا؟ نظرا لمنع صرفه العارض، هو منصرف لكن هنا منع من الصرف للضرورة، ويضبطونه بوجهين، وقد ذكر ذلك السيوطي في الأشباه والنظاهر النحوية، وقد ذكره شارح المقدمة العروض الكافي الدمنهوري في شرح الكافي ذكر هذه المسألة. قال إذن يجوز لنا أن نقول ابن أبي حكيم عن عبيدة، ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة. إذن هذا السند الذي معنا للمصنف أصح أسانيد أهل مكة على ما سمعتم. إن الله يخرج ناسا من النار، إن الله يخرج ناسا من النار أي بالشفاعة، كما تفسر الرواية التالية، وتمام شرح الحديث يأتي في الحديث رقم 280 هنا 477 أي بعد حديثين تقريبا أو ثلاث حديث إن شاء الله تعالى. والحديث هذا متفق عليه، تنبيه هذا الحديث عده بعضهم في أفراد المصنف، عده بعضهم في أفراد المصنف رحمه الله تعالى، وليس كذلك، وقد أخرجه البخاري أيضا كما أوضحت في التخريج فيه كتاب معاصر أفرد ذكر إفراداته أو مفردات مسلم جزءان، جزءان هذا صاحب، هذا عد هذا الحديث من أفراد مسلم وليس كذلك، وإنما هو متفق عليه كما أوضحت في التخريج. غاية ما هنالك أن الراوي عن عمرو بن دينار اختلف، فقد أخرجه البخاري من رواية حماد بن زيد عن عمرو، وهذه وهي الرواية الآتية للمصنف بعد هذا، وأخرجه المصنف هنا من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو، وهذا لا يؤدي إلى دعوى انفراد المصنف فتنبه، والله تعالى ولي التوفيق. قال وبسند متصل مؤلف قال حدثنا ابو الربيع ابو الربيع اسمه سليمان وداود العتكي الزهراني البصري نزيل بغداد في كتب من العشره قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الازي ابو اسماعيل البصري من كبار الثامنه امام قال قلت لعمرو بن دينار اسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يخرج قوما من النار بالشفاعه قال نعم ان الله يخرج بالشفاعه قال نعم اي سمعته يقول ذلك واخرجه البخاري اطول مما هنا في كتاب الرقاب من صحيح فقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار يخرج من النار بالشفاعه كانهم السعارير قلت ما السعارير قال الضغابيس يعني هذا اقل كلفه ضغابيس اشد من هذا وكان قد سقط فمه فقلت لعمرو بن دينار ابا محمد سمعت جابر ابن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار بالشفاعه من النار قال نعم قول يخرج من النار بالشفاعه كذا الاكثر من روايه البخاري بحذف الفاعل وثبت في روايه ابي ذر عن السرفسي عن الفربري في ربري بكسر والفتح يخرج قوم وكذا لبهاك في البعث من طريق يعقوب بن سفيان الى اخره وقولك انهم مستعارير بمثلثه مفتوحه ثم مهمله واحدها ثعرور كعصفور وقولك على الضغابس بمعجمتين ثم معاده بعدها مهمله اما السعارير فقال من اعرابه قثاء صغار قثاء تعرفون قثاء صغار وقال ابو بيدة مثله وزادوا وقالوا بالشين معجمتي شعارير بعدها مثلثه كان وكان هذا هو السبب في قول الراوي وكان عمرو ذهب فمه يعني معناه ذهبت أسنانه وذلك ما في تركيب الأسنان في عصرهم فإذا ذهبت أسنانه يبقى كما هو فإذا أراد أن يقرأ مثل هذه الألفاظ لا يستطيع يقرأها فغيرها فقال ذهبت أسنانه سقطت أسنانه فنطق بها ساء مثلثة هي شعارير وما استطاع فقالت حعارير وهي شين معجمة وقيل هو نبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه ولا يطول قال ووقع على كل هذا تشبيه بهذه النبت الضعيف قال تنبي هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا وأما في أول خروجهم من النار فإنهم يكونون كالفحم هذا الفحم الأسود كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ فيخرجون منها حمما قد امتحشوا أي فحما قد احترقوا قال وقول فقلت لعمرو القائل حماد وعمرو بن دينار وأراد به الاستثبات في سماعه له عن جابر من جابر رضي الله عنه وسماع جابر له ولعل سبب ذلك رواية عمرو له عن عبيد بن عمير مرسلة وقد حدث سفيان بن عيينة بالطريقين كما سبق التنبيه عليه أفاده في الفتح وفي السنة المتصلة قال حدثنا حجاج بن الشاعر هو تقدم حجاج بن أبي يعقوب حجاج بن يوسف أو تقول ابن أبي يعقوب أبو يعقوب اسمه يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي وقد تقدم لنا أنه لما اتفق اسمه واسم أبيه وقبيلته أرادوا أن مع الحجاج الأمير المعروف فأرادوا أن يميزوا هذا من ذاك يقولون حجاج بن الشاعر ومصنف دائما يقول حجاج بن الشاعر لماذا؟ لأن أباه لزم أبا نواس الشاعر المعروف تعلم الشعر منه فكان شاعرا فقالوا الشاعر وأما أبو داود فيقول حجاج بن أبي يعقوب ولا يقول حجاج وكل منهما لا يقول حجاج بن يوسف لئلا يلتبس بحجاج ابن يوسف الأمير الجائر قال حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر ابن درهم الأسدي الكوفي ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري من التاسع قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قيس ابن سليم العنبري التميمي الكوفي ثقة من السابعة وهذا أول محل ذكره وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط والنسائي كذلك أيضا حديثا واحدا في الصلاة قال عن يزيد قال حدثني يزيد الفقير يزيد بن صهيب الفقير قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقال ظهره أبو عثمان الكوفي ثقة من الرابعة هذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا الحديث وأعاده بعده حديث رقم 521 قال عن قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يخرجون من النار يخرجهم الله تعالى بشفاعة الشافعي من النار أو تخرجهم الملائكة بأمر الله تعالى وفي نسخة يخرجون وهذا واضح يحترقون فيها في النار إلا دارات وجوههم إلا دارات وجوههم إلا جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه ومعناه أن النار لا تأكل دارة الوجه لكونها محل السجود دائرة الوجه هذه لا تأكلها النار حتى يدخلون الجنة وهذا محل السجود وقع هذا هنا إلا دارة الوجه وسبق في الأحاديث السابقة إلا مواضع السجود هذا الحديث يعين أن الناجي أو الذي لا تعتدي عليه النار بل يبقى كما هو وجه فقط وتقدم مواضع السجود عبر بلفظ مواضع السجود وذاك يدل على أن مواضع السجود اليدين والقدم وهي سبعة أعضاء هذه السبعة أعضاء كلها لا تأكلها النار إذن ماذا نقول هناك وقد سبق هناك الجمع بينهما في التراجم نقول أن هذا لا يستلزم أن لا يزاد فنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا كما أخبر بذاك فإذن الناجي مواضع السجود فبعض الرواة أو بعض الرواية كون تعيين الوجه لا يمنع أن يصح غير ذلك فمجموع الأحاديث يدل على أن مواضع السجود الله سبحانه وتعالى يحرمها على النار حتى لا تأكلها وبذلك يعرفهم الشفعاء ويعرفونهم بمواضع سجودهم فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود حتى يدخلون الجنة هكذا حتى يدخلون مع الرفع بإثبات نون الرفع هكذا هو في الأصول حتى يدخلون بالنون وهو صحيح باللغة وهي لغة وذلك على اعتبار استحضار الصورة المستقبلة لأن شرط رفع المضارع بعد حتى أن يكون حالا حقيقة أو تقديرا كما أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصة حيث قال وتلو حتى حال نوم أولا به رفعان وانصب المستقبل نعني هنا فإلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة هذا الحديث ظاهره أن حتى يدخلون الجنة مستقبل وحتى إذا دخلت على مضارع معناه مستقبل تنصبه بأن مضمرة بعد حتى وجوبها فما وجهنا وهو مستقبل نتحدث عنه عما سيأتي في الآخرة فنقول إن هذا مما أول باستحضار ما سيأتي حالا يعني بالتأويل صار حالا وحتى إذا وقع مضارع بعدها يدل على الحال يكون أو مؤولا بالحال يكون فعل مرفوعا لأن حتى شرطها أن يكون مستقبلا وبعد حتى ويقولون مالك وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذحز يعني وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذحز تسر نصب بأن مضمرة بعدها وجوبا لكنه قال ذكر شرطه وتلو حتى حالا أو مؤولا بالحال ارفعا وانصبي المستقبل إذن هذا مما أول بالحال استحضار للحال المستقبلي الآن كأنه حجر أمامنا الآن فيقول حتى يدخلون هذا وجه الرفع هنا وبالسند المتصل قال أهرام المضارع رحمه الله تعالى وحدثنا الحجاج بن الشاعر الذي تقدم قال حدثنا فضل بن دكين أبو عاصي أبو نعيم فضل بن دكين هو المشهور بأبي نعيم ودكين أبو أبيه واسمه عمرو محمد بن زهير التيمي مولاهم الأحول الملائي ثقة ثبت من التاسعة تقدم قال حدثنا أبو عاصم يعني قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب أبو عاصم هو هناك بشير من شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري الضحاك بن المخرج وليس هو لذلك قال هنا يعني محمد بن أبي أيوب أبو عاصم محمد بن أبي أيوب الثقفي الكوفي وكان بعضهم يقول فيه محمد بن أيوب فيخطئ ثقة من الطبقة السابعة ثقة قال عنه في التقرير صدوق والصواب ما ذكرت هنا كما يظهر من أقوال الأئمة فيه فتنبه الله تعالى وهذا أول محل ذكره قال أحمد وابن معين وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان ثقة وقال أبو حاتم صالح وقال كان خلاد بن يحيى يغلط في اسم أبي يقول حدثنا محمد بن أيوب وإنما هو ابن أبي أيوب مع هذه التوثيقات يقول في التقريب صدوق التقريب هذا يحتاج إلى دقة متابعة. الله المستعان. أحيانا نرى يقول ثقة، فإذا هو الطعن واضح عليه في إذا قرأت التهذيب التهذيب التقريب لابد من مقابلته بتهذيب التهذيب. وهذا من أفراد مصنف، تفرد بمصنف وليس له عنده إلا هذا الحديث فقط، أيضا ليس له موضوع آخر. قال حدثني يزيد فكير تقدم قال كنت قد شغفني رأي من رأي خوارج. الحمد لله نحن الآن يعني خلا هذا الرأي الخاسر وهو إنكار الشفاعة. كان في ذلك العصر النار ابتلوا بهذا. هذا يزيد الفكير هذا تابعي من جليل، ولكن قال أعجبني هذا الرأي ورأي خوارج ما في شفاعة، لأنهم يقولون ربنا إنك من تخرج النار فقد أخذيته. بعد هذا فإن الشفاعة أين الشفاعة؟ موضوع الشفاعة فقد أخذيته، من أدخله الله النار أخزاه الله، ولا شفاعة ولا رحمة ولا كذا. فيقول شغفني هذا الرأي، يعني أن الفتن إذا هبت إذا هب ريحها لا يسلم منها ولو قوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثير إليه أمرنا بالتعوذ من الفتن في كثير من الأحاديث أو من الدعوات، اللهم إني أعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلى آخره إلى غير ذلك. فلا يقول الإنسان أنا قوي الإيمان ولا يؤثر ما يجري في الساعة من الشبه والخدع، لا، بل تعوذ من الفتن. وإذا كان هناك أيضا كما فعل هذا ينبغي أن تتجنب بمدارسة أو بمساءلة أهل العلم حتى يبين ويوضح لك. قال قد شغفني رأي من رأي خوارج فخرجنا، يعني وهو المراد من هنا رأي الخوارج هو إنكار الشفاعة. كنت قد شغفني، هكذا هو في الأصول والروايات، شغفني بغير معجمة، ومعناه لصيق بشغاف قلبي، شغاف حتى إنه إيه بشغاف قلبي، وهو غلافه وقيل سويداؤه، وهذا أقرب، يعني شغاف القلب قد شغفها حبا. وهذا دليل لأن الله سبحانه وتعالى قال في قبل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا، أي بلغ شغاف قلبها. والشغاف سويداء القلب، قلب داخل، ما هذا غاية المحبة. وأما فسرناه وإذا فسرناه بغلاف القلب فمعناه سطحي، يعني ما هو ثابت، وظاهر الآية يدل على هذا، معناه أنه توغل في قلبي رأي هؤلاء الخوارج بإنكار الشفاعة. فماذا فعل؟ رأي من رأي الخوارج سموا بذلك لخروجهم على الناس إلى آخره. قال فخرجنا أي من الكوفة في عصابة، أي مع جماعة ذوي عدد، أي أصحاب عدد كبير، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، أي نقوم فيهم مبهرين، معنى ذلك بالدعوة. من الكوفة يأتي للحج، ما كفاه إضلال أهل الكوفة، بل قال نحن نحج ونبهر أهل الموسم كله، نبهر لهم هذا المثال. الله أستعان، اللهم لا تبتلي، هذا ابتلاء من الله وإغواء من الشيطان. المفروض أنه يقتصرون على الكوفة أضل من أضل هناك، قال لا، بل نخرجه وندعو الناس إليه في موسم الحج. قال ماذا؟ ثم نخرج على الناس. قال يزيد فمررنا على المدينة، الله سبحانه وتعالى رضي لهم الهداية النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإذا الفجائية جابر وعبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية أي أسطوانة من سوار المسجد النبوي هناك يحدث. فعند ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديث الشفاعة، واتفق عن جلسوا في حلقته يستمعون، فإذا هو قد ذكر الجهنميين أي أصحاب جهنم الذين دخلوا فيها بسبب ذنوبهم. قال يزيد فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثنا؟ ما هذا الذي تحدثنا؟ من أين أتيت به؟ نحن جئنا من الكوفة لنرشد إلى الصواب وإلى الحق وهو إنكار الشفاعة أهل الموسم، وأنت في المدينة في المسجد النبوي تحدث خلاف ما نحن عليه، من أين أتيت بهذا؟ والله يقول إيه؟ تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أذلته أهنته بعد الإهانة والإذلال دون الشفاعة، هذا من أين؟ ويقول أيضا ماذا قال؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذه الشبهة التي تعلق بها الخوارج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأين يخرجون؟ ما في خروج. هذا هو
يعني آيات تدلان على أن من أدخل النار لا يخرجون أبدا. وأراد يزيد بذلك الاحتجاج على جابر رضي الله عنه في إثبات الشفاعة. وقد اتفق لجابر رضي الله عنه مثل هذا مع طلق بن حبيب، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسنده عن طلق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، اللهم استعان، اللهم لا تلقينا. قال: حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني؟ أتراك أقرأ لكتاب الله مني؟ يعني معناه أتظن نفسك وأنت تابعي وأنا الصحابي أنت أقرأ لكتاب الله مني؟ تظن هذا؟ ها؟ يعني احتج عليه، احتج عليه بآيات، وهذه الآيات قبل أن طبيب طلق ايش اسمه؟ طلق بن حبيب جابر قرأها وفهمها واستدل عليها، فيقول له: أنت أعلم مني بالقرآن وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتضعت له، فعند ذلك ايش؟ خضعت وتواضعت له، لأنه تذكر أين منزلة من هذا الصحابي الجليل الذي غزا 19 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا أحد وغزا كذا وعاش معه حتى يموت وهو راض عنه. مثل هذا الصحابي أين منزلتي؟ إذن لازمني أن أتواضع وأخضع له. فاتضعت له فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنتي مني. قال: فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون. أنت ما فهمت، عممت الآيات كلها لكل من دخل النار، هؤلاء مش، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا ثم بعد ذلك يريد أن يذكر له الدليل. قال له: هذه الآيات التي ذكرتها موقعها هم المشركون، وأما هذا الذي نحن نتحدث فيه شفاعة وما الشفاعة يخرجون إلى آخره، هؤلاء قوم أوبقت ذنوبهم مع كونهم مؤمنين إلا أنهم أصيبوا بذلك فدخلوا. قال: ثم أذني، يدعو على إيه؟ إن لم يكن سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذني، يدعو على أذنه بالصمت، ثم وأهوى بيديه إلى أذنيه: إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. انتهى. أيام ما سمعنا هذا الحديث من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقرأ ما تقرأه أنت الآن، ومع ذلك صدقنا بهذا كما صدقنا بهذا، لأننا نعرف تأويل هذا كما نعرف تأويل هذا. وأما أنت فقد عمي بصرك، يعني بصيرتك عميت بصيرتك، فلم تفهم المقصود من الآية. وأخرج ابن حبان في الصحيح بسند صحيح عن عمرو بن دينار يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بأذني هاتين، وأشار بيدي إلى أذني، يخرج الله قوما من النار فيدخلهم الجنة. فقال له رجل في حديث عمرو: إن الله يقول يريدنا أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها. فقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه الكفار اقرأوا ما قبلها ثم تلا إن الذين كفروا. شوف، والآية نفسها دليلها معها: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا من عذاب القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. هذه الكفار، وهذه الآية نفسها مفسرة واضحة، لأنه بدأها إن الذين كفروا، إذن هذا لا يصح. فما هذا الذي تقول؟ رجعنا إلى كلام من هو؟ يزيد الفقير الذي يحاج ويخاصم الصحابي الجليل في المدينة لأنه في طريقه إلى إذلال الناس في الموسم. فقال له: فما هذا الذي تقولون؟ أي فأي شيء حدثكم في الشفاعة؟ قال يزيد. فقال جابر: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم أقرأ القرآن، وبها سجيت عليك يعني. نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام؟ يعني الذي يبعث الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هل قرأت هذه الآية؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود، أي يحمدوا فيه الأول والآخرون، الذي يخرج الله به من يخرج من النار يعني. قال: ثم نعت وضع الصراط، ثم بدأ كيف يشفع توصل إلى الشفاعة. قال: ثم وضع ثم ذكر ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليها ومرورهم يعني. قال يزيد: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك كما ساقه جابر، يعني أخشى أن لا أحفظ الحديث بتمام، لأنه طويل أي ما قاله جابر رضي الله عنه في وصف صراط ومرور الناس عليه لكونه كلاما طويلا، لكنه يحفظه يحفظ بعض ما تضمنه كما أشار بقول قال، غير أنه أي جابرا قد زعم أي قال لأن زعم وإن كان الغالب فيها أن تستعمل للباطل لكنها قد تستعمل للحق كما سبق بيان ذلك مستوفا غير مرة، أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، كأنهم عيدان السماسم. قال النووي في كسر السنين مهملتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وهو جمع سمسم، وهذا هو السمسم المعروف الذي يستخرج منه شيرج زيتا. قال الإمام أبو السعدات المبارك ابن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف الأثير رحمه الله معناه والله أعلم أن السماسم جمع سمسم، وعيدان تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها دقاقا سودا كأنها محترقة، فشبه بها هؤلاء ألوانهم يعني غيرتهم النار. قال وطالما طلبت هذه اللفظة وسألت عنها فلم أجدها شافيا. قال وما أشبه أن تكون اللفظة محرفة، وربما كانت عيدان الساسم ما هو سماسم، وخشب أسود كالأبنوس، هذا كلام أبي السعادات. والساسم الذي ذكره هو بحذف الميم وفتح السين الثانية كذا قاله الجوهري وغيره. وأما القاضي عياد فقال لا أعرف معنى السماسم هنا، قال ولعله صوابه عيدان الساسم، ولعل صوابه عيدان الساسم هو أشبه، وهو عود أسود وقيل هو الأبنوس. وأما صاحب المطالع فقال قال بعضهم السماسم كل نبت ضعيف كالسمسم والكزبرة، هكذا قال واختلفوا فيه. وعلى كل تشبيه بشيء أسود يعني. قال جابر رضي الله عنه فيدخلون نهرا، وهذه مضطردة قاعدة، كل ما جاء على فعل يجوز في فعل إذا كان وسطه حرف حرف. من أنهار الجنة فيغتسلون فيه أي في ذلك النهر، فيخرجون كأنهم القراطيس أي الورق هذا الأبيض من بيضهم أي من نورهم كأنهم القراطيس في النظافة يعني. فرجعنا من هم؟ الجماعة الذين حضروا الحلقة، حلقة من؟ حلقة جابر، يعني سمعنا هذا الحديث فرجعنا إلى رحالنا من المسجد، خرجوا يعني. وبعد ذلك ألقى الله تعالى لهم الهدى، قال هذا صحابي جليل كبير، هل تظنون أن يكذب على رسول الله؟ لا لا لا، نحن مخطئون وهو مصيب. قال ماذا؟ فرجعنا فقلنا ويحكم، أي ألزمكم الله الويحة، ويحكم هذه كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب وهي مصدر مع مصدره. قال ويحكم أترون أتظنون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمر؟ هو صحابي جليل معروف بيننا عندنا. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل، ما خرج إيش للدعوة يعني. خلاص تبنا من هناك وحاجتنا ورجلنا إلا رجل واحد أضله الشيطان، فهذا بقي على ضلاله ودع الناس الله سعر. قال النووي رحمه الله معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي خوارج بل كففنا عنه وتبنا منه إلا رجلا منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. ويحتمل أن يكون هي معنا رجعنا أي مما اعتقدناه من رأي الخوارج وعزمنا عليه من دعوة الناس إليه والحث عليه والله أعلم. أو كما قال أبو نعيم، هذا من كلام حجاج بن الشاعر شيخ المصنف، والمراد بأبي نعيم هو الفضل ابن دكين رحم بضم الدال مهملة المذكور في أول الإسناد وهو شيخي. وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب الرواة، وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى بمعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال احتياطا وخوفا من تغيير وقع فيه. وإلى ذلك أشار السيوطي في ألفية الحديث حيث قال وقل أخيرا أو كما قال وما أشبهه كالشك فيما أبهما. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان أن طائفة من أصاة المؤمنين يدخلون النار، وإثبات عدم خلود أصحاب الكبائر في النار بل يخرجون منها، وإثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر. وقد أخرج أحمد والترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل كبائر من أمتي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ومن أن فيه الرد على ثلاث طوائف من المبتدعة، فهو رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتقليد مرتكب الكبيرة في الناس، وأن من دخلها لا يخرج منها، على خلاف بينهما في حكمه، وهو أن الخوارج يقولون بأنه كافر، والمعتزلة يقولون بأنه في منزلة بين منزلتين، ولكن النتيجة واحدة وهي التقليد في النار، وهذا اعتقاد باطل مصادم للنصوص وإجماع أهل السنة والجماعة. وهو أيضا رد على مرجئة الذين يقولون إن الموحد لا يدخل النار وإنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا أيضا ضلال مبين. والحق الذي دلت عليه آيات الكتاب والسنة الصحيحة، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط، فمرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى. إن شاء عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء أدخله النار ثم أخرجه منها إما بعفوه وإما بشفاعة الشافعين، ولا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. والله تعالى أعلم الصواب، إلى المرجع والماء أبو عاصم نعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا هداب بن خالد الزي. هداب بن خالد هو هدبة، كثيرا ما يقول الترمذي المسلم هداب، وفي البخاري هدبة، وكلاهما لمسمى واحد، واختلفوا فيهما هل هداب هو الاسم وهدبة هو اللقب أو بالعكس، ومهما كان الأمر فهو يسمى بالاسمين، هداب بن خالد أو هدبة بن خالد الزي القيسي. أبو خالد البصري ثقة عابد تفرد النسائي تليني من صغار التاسعة. تنبي اختلف في هداب وهدبة أيوم الاسم وأيوم اللقب، فقيل هداب لقب واسمه هدبة، وقيل هداب اسم وهدبة لقب. وذكره المصنف رحمه الله تعالى في 34 موضعا من هذا الكتاب، في كم موضع؟ في 34 موضعا في صحيح مسلم أخرج له هذا، وذكره في كل هذه هداب، والظاهر أنه يرى أنه اسمه، وخالفه البخاري فذكره في 18 موضعا في صحيح البخاري، في 18 موضعا من صحيح، فلم يذكره إلا بهدبة، والظاهر أنه يرى أنه الاسم. إذن من هذا الاستعمال يتبين لنا أن مسلما يرجح أن هداب اسم وهدبة لقب، وبخاري بالعكس 18 موضعا، وهذا في 34 موضعا. إذن نقول إنه هدبة عند البخاري اسم، وهداب عند مسلم اسم، هذا الذي يظهر. قال حدثنا حماد بن سلمة المقبل السنة الماضية عن أبي عمران، أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب الجوني الوصي ثقة من كبار الرابعة. قال وثابت ثابت بن أسلم البناني تقدم في السنة الماضية عن كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أفراده من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات مصنف رحمه الله تعالى، وهو 20 من رباعيات الكتاب الذي تقدم 18 ولا 20، وهذا 19 أكيد نشوف نراجعه والذي قبله ما تذكرونه ها؟ لا 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 الذي قبله أيوة هذا الذي قبل هذا والذي قبله ها؟ كم يقول كم ها؟ 84 الأول 84 84 ما في 284 في رباعية تقوله، وهذا سند هو 19 رباعية في الكتاب غريب، وبعده إيش ها؟ وبعده قال إيه 18 وين 18 قبله؟ طيب ليش تقول أنت 18 ثم تقول 20؟ أنت الذي شوشت علي. هذا ما قلنا ما تكلمنا عنه، على كل هذا الشرح ما قرناه، وإلا فلي فهو صواب، ما هو ما في خطأ، أليس كذلك؟ ما في خطأ. طيب قال هذا يكون 20 من رباعيات كتابه على أسانيدي كما سبق غير مرة. ومن أن الرجال ورجال الجماعة وحماد بن سلمة أخرج له البخاري حديثا واحدا في الرقاب، وفي خلاف على كل هذا في أسماء الرجال حط له خاء
حتى حتى وبعده ميم وبعده أربعة رقم أربعة. وهذا يقول هذا هذا يشير إلى أن البخاري ما أخرجه إلا في التعليق. لكن في كتاب الرقاب اختلفت النسخ على كل نسخ البخاري منه حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا كذا. فعلى هذا ما هو معلق بل هو أخرجه حديثا واحدا. ولهذا في كثير من المواطن أنا أقول من أخرج له البخاري أيضا. قال ومن أن أنس بن البصري من أول إلى آخره. ومن أن أنس رضي الله عنه إلى آخره. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة يخرج من النار أربعة يخرج من النار يخرج من النار يحتمل أن يكون كذا أربعة أي أربعة أصناف أربعة إيه أي أربعة أصناف ليس أربعة أربعة ناس أربعة نفر أربعة نفر هذا خطأ أربعة وأخرجه ابن حبان في الصحيح من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس لفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجلان من النار فيعرضان على الله. وهنا قال إيه يخرج فيعرضان ثم أمر بهما إلى النار فيلتفت أحدهما فيقول يا رب ما كان هذا رجائي. الله أكبر. قال وما رجاؤك؟ قال كان رجائي إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيرحمه الله فيدخله الجنة. الله أكبر. وأخرجه البغوي في شرح السنة من رواية حماد بن سلمة عن ثابت أبي عمران الجوني عن أنس كلاهما عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار. قال أبو عمران أربعة وقال ثابت رجلان فيعرضون على ربهم الحديث. تبين بهذه الرواية أن الذي وقع عند مصنف هنا بلفظ أربعة هو رواية أبي عمران هكذا يعني. ولم يذكر في هذا الحديث مآل غير هذا الرجل الواحد الذي أدخله الله الجنة هل دخلوا الجنة أم لا. وقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلين من دخل النار اشتد صياحهما فقال الرب عز وجل أخرجوهما. فلما أخرجا قال لهما لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال فعلنا ذلك لترحمنا. قال إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار امتحان امتحان الله أستاذ فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب عز وجل ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول يا رب إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعدما أخرجتني. فيقول له الرب لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله. الله أكبر. قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن رشدين بن سعد ورشدين بن سعد هو ضعيف عند أهل الحديث عن ابن أبي عن ابن أنعم وهو الإفريقي عبد الرحمن أنعم والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث انتهى. فلو صح هذا الحديث لتبين أن الرجل الآخر أيضا دخل الجنة إلا أنه ضعيف فما قال الترمذي فالله تعالى أعلم بأحوال عباده. المهم ذكر لنا في هذا الحديث أن فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم أحد له أي بعد أن أمر به إلى النار امتحانا كما بينت رواية عبان المذكورة فيقول أي رب يا رب إذ أخرجتني منها فلا تعيدني فيها فينجيه الله منها أي بعد إعادته. إذن معنا هذا الحديث بين أن أحدهما لما استرحم الله سبحانه وتعالى رحمه فلم يعده في النار وأما الآخر فلم يذكر أين كيف مآله والله أعلم. وأما بالنسبة لما ذكره الترمذي لو صح لقلنا أيضا هذا من جملة ذاك ولكنه لم يصح الحديث الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهابون بعالنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصغارنا وقوتنا وأيدنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلط أنا من لا خلق ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم
محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو العبد أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثني عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي وإسحاق بن منصور الكوسج كلاهما عن روح بن عبادة القيسي البصري قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي صرح بالتحديث ونسبه إلى أبيه وقبيلته قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي وأنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى وله في شيخان قرن بينهما وأن رجاله رجال الصحيح رجال الجماعة سوى شيخيه كما أسلمناه آنفا ومن أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج وقد سكن جابر رضي الله عنه مكة أيضا ومن أنه مسلسل بالتحديث والإخبار والسماع من أول إلى آخره ومن أن جابر رضي الله تعالى عنه أحد مثيرين السبع روى 1540 حديثا شرح الحديث عن أبي الزبير المكي رحمه الله تعالى أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يسأل جملة حالية أي يسأله بعض الناس عن الورود أي ورود الأمم النار كما بينه الله عز وجل في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فقال نجيء نحن أي أمة المحمدية يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس هكذا هذه الرواية على كل حال قال النووي رحمه الله كذا وقع هذا اللفظ بجميع الأصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيح وتغيير واختلاط في اللفظ قال الحافظ عبد الحق في كتاب الجمع بين الصحيحين هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان وقال القاضي عياض هذه صورة الحديث بجميع النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيح قال وصوابه نجيء يوم القيامة على كوم عن كذا وكذا لا على كوم هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي بعض وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك محشر الناس يوم القيامة على تل وكوم وتل معناه واحد على تل وأمتي على تل وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على كوم فوق الناس وذكر من حديث كعب بن مالك محشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل قال القاضي عياض فهذا كله يبين ما تغير من الحديث وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو إمحى أصله إنمحى انطمس عليه فغير عنه بكذا وكذا يعني مبهم وفسره بقوله أي فوق الناس لماذا لأن المعنى هو هكذا أي فوق الناس وكتب عليه انظر لماذا كتب انظر تنبيها لماذا هذا المحل محل توقف ومحل يعني خفاء انظر وابحث عن الصواب هذا هو المراد فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه هذا كلام القاضي وقد تابعه عليه جماعة المتأخرين والله تعالى أعلم قال القاضي ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه هذا موقوفا عليه هذا من شرط مسلم إذ ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وليس هذا ولا هذا يعني هذا ليس من شرط مسلم
في هذا يحتاج إلى يعني هذا ليس من شرط مسلم وليس هذا أو ليس هذا من شرط مسلم هذا يحتاج إلى مراجعة إكمال من شرط مسلم إذا ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كتابه للمرفوعات قال وإنما ذكره مسلم وأدخل إذا ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكره مسلم وأدخله في المسند لأنه أي في الحديث المرفوع متصل لأنه روي مسند من غير هذا الطريق فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله يضحك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينطلق بهم وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث أبي شيبة وغيره في الشفاعة وإخراج من يخرج من النار وذكر إسناده وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بعض ما في هذا الحديث الله تعالى أعلم يعني هكذا قال القاضي عياد ويقول سؤال حديث جابر رضي الله عنه هذا اختلف الرواة فيه على ابن جريج في الرفع والوقف والأكثرون على وقفه على جابر يعني فقد رواه عنه موقوفا روح عند المصنف وأبو عاصم عند ابن مندة وحجاج محمد عنده أيضا ابن مندة ورواه عنه مرفوعا روح بن عبادة رواه عنه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده جزء كذا صفحة كذا ورواه أيضا من رهيعة عنده فقد رواه أحمد عن موسى بن داود عن ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على قوم فوق الناس فيودع بالأمم بأوثان إلى آخره فتبين بهذا أن الأرجح في الوقف لأن الذي رفعه من الثقات روح فقط على خلاف فيه وأما ابن لهيعة فضعيف لكن الموقوف مثل هذا له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي ولم يشتهر جابر في الرواية عن الكتاب فلهذا أورده مصنف رحمه الله تعالى هنا على أن جابرا رضي الله عنه صرح بسماع بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن دينار التالية فتنبه والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة تحقيق هذه الرواية ونقول إنه موقوف وإنما أورده مصنف هنا لأن من باب المتابعات والمتابعات لا يشترط فيها أن تكون متصلة مصنفة مرفوعة قال وأيضا أن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع لأن هذا إخبار عما سيقع في الآخرة والأمور الأخروية غيب يعني لا ينالها رأي ولا اجتهاد وزيد على ذلك أن جابر رضي الله عنه ليس مشهورا بالرواية عن أهل الكتاب فإذا يكون في حكم المرفوع قال فتدعى الأمم بأوثانها أي مع أوثانها فالباء معنى مع التي كانت تعبدها وهو بفتح الهمزة جمع وثن فتحة والصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره قال وما كانت تعبد من عطف العام على الخاص وبما كانت تعبد ومع ما كانت تعبده من عطف الخاص عام على الخاص وقوله الأول فالأول بالرفع بدل من الأمم يدعى الأمم الأول فالأول وأل بدل من المضاف إليه أي يدعى أولها ثم الذي يليه وهكذا الأول فالأول فأل بدل من المضاف إليه أل تكون بدلا من المضاف إليه فكما في قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى أصله مأواه ثم يأتينا ربنا بعد ذلك تقدم بيان معنى إتيان الله تعالى ومجيئه وأن ذلك من صفات فعله كالنزول والاستواء فهو ثابت له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله فلا وجه لتأويله كما يفعل الشراح هنا في هذا المقام النووي والقاضي عياض والقرطبي كلهم يأولون هذا يأتي ملك ما يقبلون هذا فإنه من مزال الأقدام هذا مزال الأقدام فينبغي التفطن فيقول الله سبحانه وتعالى لو كان الجائي هو الملك يقول من تنتظرون لا ما يصلح هذا إذا فمن تنتظرون من تنظرون أي بمعنى تنتظرون النظر هنا الانتظار المراد به الانتظار فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك يتجلى لهم فيه تجلي الله سبحانه إثبات التجلي الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته وإثبات الضحك أيضا قال النووي تقدم قريبا معنى الضحك وأما التجلي فهو الظهور وإزالة المانع من الرؤية ومعنى يتجلى يضحك أي يظهر وهو راض عنه وفي التأويل هذا هو راض عنه الضحك ليس لله ضحك
إنما معنى الضحك هو الرضا، والرضا صفة ثانية. قلت إيش؟ قد أسلفت آنفا أن هذا تأويل غير صحيح، بل الصواب أن الضحك ثابت لله تعالى على الحقيقة كماله وجلاله سبحانه وتعالى. وأما الرضا فإنه من لوازم الضحك وليس هو معنى الضحك، فتبصر الله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. قال: فينطلق بهم ويتبعونهم، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن ماذا؟ نورا. مفعول ثاني: يعطى كل الناس مؤمنهم ومنافقهم نورا. لماذا؟ يعني أما المؤمنون تشريفا لهم، ابتداء من هذا لا يلحقهم يعني ظلمة، ولا يتخبطون، ولا يختلط بعضهم ببعض لأنهم في أنوار. وأما المنافقون فخديعة لهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فيعطون أول نور ثم ينطفئ، فيقول: أين النور؟ أين النور يا جماعة؟ يا فلان يا فلان أصحابهم، تعالوا انظرونا نقتبس لنوركم. فيقال لهم: ارجعوا فالتمسوا نورا وراءكم الدنيا، ارجعوا وما في رجوع، فالتمسوا نورا الذي ضيعتمونا، خادعتم الله فعاملكم بهذه المعاملة. أولا أعطاكم نور ثم انطفأ عنكم، هذه معاقبة من الله تعالى وليس تفريعا. أما المؤمن فإنه أعطى على مقتضى الوعد السابق، ماذا؟ كما وعدهم الله تعالى بقوله: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم، هذه وعد من الله. وبقوله تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، هذا وعد من الله، ويغفر لكم الله غفور رحيم. وأما المنافقون فإظهارا لمخادعته المؤمنين بإظهار إيمانه، فيعطى نورا ثم يطفئ ذلك النور في وقت تشتد إليه حاجتهم، فيطلبون من المؤمنين أن يقتبسوا منهم النور، فيردون عليهم أشد الرد، كما بين الله عز وجل ذلك بقوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم إلى آخر الآية. فهكذا الله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملتهم السيئة التي كانوا يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون المؤمنين، فعاملهم الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا بمثل ما عاملوا المؤمنين في الدنيا. قال: ثم يتبعونه، أن يتبعون توجيهه سبحانه وتعالى، وعلى جسر جهنم اذهبوا هنا انفروا هنا، وعلى جسر جهنم، الجسر جسر الجسر الجيم وقسرها معبر، كلاليب جمع كلوب أو كلاب، كلوب أو كلاب يسمى المهماز، وهي حديدة معطوفة الرأس كالخطاف تختطف يعني. وفي التبيب الكلاب والكلوب خشبة في رأسها عقافة، العقافة كالرمانة خشبة في رأسها حجنة أي تقوس يمد بها الشيء كالمحجن. فهذه ماذا؟ تأخذ محسك، كذلك حسك هي شوكة صلبة معروفة، تأخذ من شاء الله. هذه المعقفة أو الشوكة لا تأخذ إلا من أمرها الله تعالى أن تأخذ. وأما المؤمن فكأنها شيء لين يمر عليها ولا تؤذي، وأما هذا الذي أمر فيه تأخذه. ثم يطفأ نور المنافقين بعد ذلك على جسر جهنم في أشد ما يكون. قبل جهنم ما لهم حاجة للنور، ما لهم شد حاجة يعني، حاجة النور يحتاج إليه في كل مكان. لكن أما في وسط جهنم التي أدق من الشعار وأحد من السيف، يعني وجود النور في ذلك كان أشد، ولذلك انطفأ ذلك المكان. يطفأ نور المنافقين، قال النووي رحمه الله: روي بفتح الياء وضمها يطفأ، وهما صحيحان معناهما ظاهر، يعني معناه مضارع طفيئة، قالوا طفيئة النار تطفأ بالهمزة من باب تعب طفوءا على فعول خمدت. وأما وجه الضم، أما وجه الفتح فإنه مبني الفاعل طفيئة النار، يطفأ نورهم، يطفأ نورهم. وعلى فعلى، وأما وجه الضم فعلى أن مضارع أطفئ رباعيا مغير الصيغة، فرفع نور على الأول، نور على الأول على الفاعلية، وعلى الثاني على أنه نائب فاعل فتنبه.
فيطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون ثم ينجو المؤمنون. هكذا قال النووي رحمه الله، هكذا هو في كثير من الأصول وفي أكثرها المؤمنين ثم ينجو المؤمنين بالياء. وإيش المؤمنين؟ الظاهر أن نسخة المؤمنين تكون مع لفظة ينجي أو لفظة ينجو، فيكون الفاعل ضميرا يعود إلى الله تعالى والمؤمنين منصوب على مفعولية. أما أن يكون ينجو فيكون مؤمنون. فتنجو أول زمرة أي أول جماعة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أي إضاءة كالقمر ليلة البدر، جملة حالية، كالقمر ليلة البدر في محل نصب على حال من أول زمرة، وإن كان نكرة لتخصصه بالإضافة. قال كما قال في الخلاصة، ولا منكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين هنا تخصص من بعد نفي أو مضاهي كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. وأما القمر وأما كالقمر ليلة البدر. فالأزهري يسمى القمر الليلتين من أول الشهر هلالا ليلتين، وفي ليلة 26 و27 أيضا هلالا، وما بين ذلك يسمى قمرا. قال رحمه الله 70,000 لا يحس إيش قاله 70,000 لا يحاسبون، 70,000 لا يحاسبون أي ليس عليهم محاسبة على أعمالهم. لماذا؟ لرفعة قدرهم عند الله سبحانه وتعالى، فأعمالهم كلها صالحة مقبولة لا تحتاج إلى المحاسبة عليها. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك يليهم الذي يليهم، ثم تعيد بالشفاعة، ثم تتقاصر أعمال العباد بحيث إنهم لا يستطيعون النجاة بأنفسهم، فعند ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة للنبيين والملائكة والصالح عباد الله الصالحين المؤمنين. فهذه الشفاعة تأتي آخر يعني. قال ثم تأتي الشفاعة أي تثبت وتحقق، ويشفع الضمير للشفعاء وهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون، كما بين في الرواية الأخرى حتى يخرج من النار حتى يحتمل أن تكون مع كي التعليلية كي يخرج، فينتصب الفعل بعدها بأمضمرة بعدها، كما في قوله تعالى ولا يزال المقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ويحتمل أن تكون ابتدائية فيرتفع الفعل بعدها حتى يخرجوا من النار، كما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول في قراءته نافع بالرفع، وكقول الشاعر يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل حتى ما تهر رفعه، وكقوله سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقذن بأرسان حتى تكل رفعه. هذا كله شاهد لكون حتى ابتدائية، ويحتمل أن تكون بمعنى كي تعليلية فينتصب الفعل بعدها. من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، أي من الخير الزائد على أصل التوحيد، لأن التوحيد لا دخل له في هذا، التوحيد سبب النجاة. وأما التفاوت في قدر رفعة القدر الشخصي يكون بما زاد على ذلك، كلهم واحدون لكن تفاوتت الزيادة على ذلك، واحد على أصل التوحيد فيه قدر ما يزن شعيره، والثاني برة، والثالث ذرة، وهكذا يعني تتفاوت أعماله. وفيه إشارة إلى أن الشعير أثقل في الوزن من البرة من البر، لكن هذا ربما يكون في بعض الأوقات، وإلا فما نشاهده نرى أحيانا أن الشعير البر يكون أثقل، لكن هذا ما يلزم ذلك، يكون في بعض الأحيان وبعض الجهات. الشعير هو الحب المعروف، فيجعلون بفناء الجنة بفناء الساعة أمام البيت تسميه الفناء، ويجعل أهل الجنة أي ويشرعون يرشون عليهم حتى ينبت نبات الشيء في السيل، كما في حميل السيل هكذا بجميع الأصول بلادنا يقول النووي نبات الشيء، وكذا نقل القاضي عياض عن رواية الأكثرين وعن بعض رواة مسلم نبات الدمن بكسر الدال وإسكان الميم، وهذه الرواية هي الموجودة في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، وكلاهما صحيح، لكن أول هو مشهور الظاهر يعني الشيء في السيل ويذهب حراقه، ويذهب حراقه الضمير يعود على المخرج من النار، ومعنى حراقه أثر النار، ويذهب حراقه، ويذهب حراقه، ثم يسأل أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه، ثم يسأل أن يعطيه من نعيم الجنة ما تهواه نفسه وتتمناه حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. اختصار يعني حديث طويل اختصره بهذا، وقد تقدم في الأحاديث الماضية أنه يقال ذلك بعد أن يتمنى ويتمنى حتى تنقطع به الأمان، ثم يقال لك ذلك وعشرة أمثاله. والحديث هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وفي السند والفوائد تقدمت، وفي السند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن عمرو بن دينار الجمحي الأثرم المكي ثقة ثبت من الرابعة، قال أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه، جابر رضي الله تعالى من رباعي من ضبائي في هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو أعلى ما وقع على من الأسانيد كما تقدم غير مرة، وهو 18 من رباعيات الكتاب، وأن هذا الإسناد أصحه أسانيد أهل مكة، أصحه أسانيد أهل مكة يعني هو هذا، كما قال السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر، وللمدينة خذا ابن أبي حكيم ابن أبي حكيم أن عبيدة حكيمين ولا حكيمين بدون تنوين، تنوين فيه؟ أيوة أيوة بدون تنوين، وإن شئت قلت ابن أبي حكيمة لأن ما لا ينصرف، ما أن المنصرف إذا منع من الصرف يجوز لك وجهان، مثلا هنا حكيمة هذا منصرف أليس كذلك؟ لأنه ليس فيه علتان أو علة واحد تقوم مقام علتين من العلل التسع، من العلل التسع ليس فيه، ولذلك منصرف، وإنما منعه من الصرف لضرورة وزن، لضرورة وزن، وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، ولاضطرار أو ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، وهذا والمصروف لاضطرار قد لا ينصرف، وكذلك للتناسب سلاسلا وأغلالا. هذا إذا كان كذلك يجوز لك أن تعربه بالإعراب الأصلي وتسقط التنوين. ابن أبي حكيم إيش إعرابه هنا؟ مضاف إليه مجرور بالكسرة ومنون، والضرورة تعدت إلى عدم صرفه، فإذا نذهب التنوين فقط ويبقى على حركة، ويجوز لك أن تفتحه ابن أبي حكيم. لماذا؟ نظرا لمنع صرفه العارض، هو منصرف لكن هنا منع من الصرف للضرورة، ويضبطونه بوجهين، وقد ذكر ذلك السيوطي في الأشباه والنظاهر النحوية، وقد ذكره شارح المقدمة العروض الكافي الدمنهوري في شرح الكافي ذكر هذه المسألة. قال إذن يجوز لنا أن نقول ابن أبي حكيم عن عبيدتي، ابن أبي حكيم عن عبيدتي الحضرمي عن أبي هريرة. إذن هذا السند الذي معنا للمصنف أصح أسانيد أهل مكة على ما سمعتم. إن الله يخرج ناسا من النار، إن الله يخرج ناسا من النار أي بالشفاعة، كما تفسر الرواية التالية، وتمام شرح الحديث يأتي في الحديث رقم 280 هنا 477 أي بعد حديثين تقريبا أو ثلاث حديث إن شاء الله تعالى. والحديث هذا متفق عليه، تنبيه هذا الحديث عده بعضهم في أفراد المصنف، عده بعضهم في أفراد المصنف رحمه الله تعالى، وليس كذلك، وقد أخرجه البخاري أيضا كما أوضحت في التخريج فيه كتاب معاصر أفرد ذكر إفراداته أو مفردات مسلم جزءان، جزءان هذا صاحب، هذا عد هذا الحديث من أفراد مسلم وليس كذلك، وإنما هو متفق عليه كما أوضحت في التخريج. غاية ما هنالك أن الراوي عن عمرو بن دينار اختلف، فقد أخرجه البخاري من رواية حماد بن زيد عن عمرو، وهذه وهي الرواية الآتية للمصنف بعد هذا، وأخرجه المصنف هنا من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو، وهذا لا يؤدي إلى دعوى انفراد المصنف فتنبه، والله تعالى ولي التوفيق.
قال وبالسند المتصل مؤلف قال حدثنا ابو الربيع اسمه سليمان متاول العتكي الزهراني البصري نزيل بغداد في قتل من العشره قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الازي ابو اسماعيل البصري من كبار الثامنه امام قال قلت لعمرو بن دينار اسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يخرج قوما من النار بالشفاعه قال نعم ان الله يخرج بالشفاعه قال نعم اي سمعته يقول ذلك واخرجه البخاري اطول مما هنا في كتاب الرقاب من صحيح فقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعه كانهم السعارير قلت ما السعارير قال الضغابيس يعني هذا اقل كلفه ضغابيس اشد من هذا وكان قد سقط فمه فقلت لعمرو بن دينار ابا محمد سمعت جابر ابن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار بالشفاعه من النار قال نعم قول يخرج من النار بالشفاعه كذا الاكثر من روايه البخاري بحذف الفاعل وثبت في روايه ابي ذر عن السرفسي عن الفربري في ربري بكسب والفتح يخرج قوم وكذا لبهاك في البعث من طريق يعقوب بن سفيان الى اخره وقولك انهم مستعارير بمثلثه مفتوحه ثم مهمله واحدها ثعرور فعصفور وقولك على الضغابس بمعجمتين ثم معاده بعدها مهمله اما السعارير فقال من اعرابه قثاء صغار قثاء تعرفون قثاء صغار وقال ابو بيدة مثله وزاده قالوا بالشين معجمتي شعارير بعد المثلثه كان وكان هذا هو السبب في قول الراوي وكان عمرو ذهب فمه يعني معناه ذهبت اسنانه وذاك ما في تركيب الاسنان في عصرهم فاذا ذهبت اسنانه يبقى كما هو فاذا اراد ان يقرا مثل هذه الالفاظ لا يستطيع يقراها فغيرها فقال ذهبت اي سقطت اسنانه فنطق بها ساء مثلثه هي شعارير وما استطاع فقال سعارير وهي شين معجمة وقيل هو نبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه ولا يطول قال ووقع على كل هذا تشبيه بهذا النبت الضعيف قال تنبي هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا وأما في أول خروجهم من النار فإنهم يكونون كالفحم هذا الفحم الأسود كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ فيخرجون منها حمما قد امتحشوا أي فحما قد احترقوا قال وقول فقلت لعمر القائل حماد وعمر بن دينار وأراد به الاستثبات لسماع له عن جابر من جابر رضي الله عنه وسماع جابر له ولعل سبب ذلك رواية عمر له عن عبيد بن عمير مرسلة وقد حدث سفيان عيينة بالطريقين كما سبق التنبيه عليه أفاده في الفتح وفي السنة المتصلة قال حدثنا حجاج بن الشاعر هو تقدم حجاج بن أبي يعقوب حجاج بن يوسف أو تقول ابن أبي يعقوب أبو يعقوب اسمه يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي وقد تقدم لنا أنه لما اتفق اسمه واسم أبيه وقبيلته أرادوا أن مع الحجاج الأمير المعروف فأرادوا أن يميز هذا من ذاك يقولون حجاج بن الشاعر ومصنف دائما يقول حجاج بن الشاعر لماذا؟ لأن أباه لزم أبا نواس الشاعر المعروف تعلم الشعر منه فكان شاعرا فقالوا الشاعر وأما أبو داود فيقول حجاج بن أبي يعقوب ولا يقول حجاج وكل منهما لا يقول حجاج بن يوسف لئلا يلتبس بحجاج بن يوسف الأمير الجائر قال حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الكوفي ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري من التاسع قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قيس بن سليم العنبري التميمي الكوفي ثقة من السابعة وهذا أول محل ذكره وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط والنسائي كذلك أيضا حديثا واحدا في الصلاة قال عن يزيد قال حدثني يزيد الفقير يزيد بن صهيب الفقير قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقال ظهره أبو عثمان الكوفي ثقة من الرابعة هذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا الحديث وأعاده بعده حديث رقم 521 قال عن قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يخرجون من النار يخرجهم الله تعالى بشفاعة الشافعي من النار أو تخرجهم الملائكة بأمر الله تعالى وفي نسخة يخرجون هذا واضح يحترقون فيها في النار إلا دارات وجوههم إلا دارات وجوههم إلا جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه ومعناه أن النار لا تأكل دارة الوجه لكونها محل السجود دائرة الوجه هذه لا تأكلها النار حتى يدخلون الجنة وهذا محل السجود وقع هذا هنا إلا دارة الوجه وسبق في الأحاديث السابقة إلا مواضع السجود هذا الحديث يعين أن الناجي أو الذي لا تعتدي عليه النار بل يبقى كما هو وجه فقط وتقدم مواضع السجود عبر بلفظ مواضع السجود وذاك يدل على أن مواضع السجود اليدين والقدم وهي سبعة أعضاء هذه السبعة أعضاء كلها لا تأكلها النار إذن ماذا نقول هناك وقد سبق هناك الجمع بينهما في التراجم نقول أن هذا لا يستلزم أن لا يزاد فنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا كما أخبر بذاك فإذن الناجي مواضع السجود فبعض الرواة أو بعض الرواية كونه تعيين الوجه لا يمنع أن يصح غير ذلك فمجموع الأحاديث يدل على أن مواضع السجود الله سبحانه وتعالى يحرمها على النار حتى لا تأكلها وبذلك يعرفهم الشفعاء ويعرفونهم بمواضع سجودهم فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود حتى يدخلون الجنة هكذا حتى يدخلون مع الرفع بإثبات نون الرفع هكذا هو في الأصول حتى يدخلون بالنون وهو صحيح في اللغة وهي لغة وذلك على اعتبار استحضار الصورة المستقبلة لأن شرط رفع المضارع بعد حتى أن يكون حالا حقيقة أو تقديرا كما أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصة حيث قال وتلو حتى حال نوم أولا به رفعان وانصب المستقبل نعني هنا فإلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة هذا الحديث ظاهره أن حتى يدخلون الجنة مستقبل وحتى إذا دخلت على مضارع معناه مستقبل تنصبه بأن مضمرة بعد حتى وجوبها فما وجهنا وهو مستقبل نتحدث عنه أما سيأتي في الآخرة فنقول إن هذا مما أول باستحضار ما سيأتي حالا يعني بالتأويل صار حالا وحتى إذا وقع مضارع بعدها يدل على الحال يكون أو مؤولا بالحال يكون فعل مرفوعا لأن حتى شرطها أن يكون مستقبلا وبعد حتى ويقولون مالك وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذحز يعني وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذحز تسر نصب بأن مضمرة بعدها وجوبا لكنه قال ذكر شرطه وتلو حتى حالا أو مؤولا بالحال ارفعا وانصبي المستقبلا إذن هذا مما أول بالحال استحضار للحال المستقبلي الآن كأنه حذر أمامنا الآن فيقول حتى يدخلون هذا وجه الرفع هنا وبالسند المطلق قال أهرام المضارع رحمه الله تعالى وحدثنا الحجاج بن الشاعر الذي تقدم قال حدثنا فضل بن دكين أبو عاصي أبو نعيم فضل بن دكين هو المشهور بأبي نعيم ودكين أبو أبيه واسمه عمرو بن محمد بن زهير التيمي مولاهم الأحول الملائي ثقة ثبت من التاسعة تقدم قال حدثنا أبو عاصم يعني قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب أبو عاصم هو هناك مشهور من شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري الضحاك بن المخرج وليس هو لذلك قال هنا يعني محمد بن أبي أيوب أبو عاصم محمد بن أبي أيوب الثقفي الكوفي وكان بعضهم يقول فيه محمد بن أيوب فيخطئ ثقة من الطبقة السابعة ثقة قال عنه في التقرير صدوق والصواب ما ذكرت هنا كما يظهر من أقوال الأئمة فيه فتنبه الله تعالى وهذا أول محل ذكره قال أحمد وابن معين وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان ثقة وقال أبو حاتم صالح وكان خلاد بن يحيى يغلط في اسم أبي يقول حدثنا محمد بن أيوب وإنما هو ابن أبي أيوب مع هذه التوثيقات يقول في التقريب صدوق التقريب هذا يحتاج إلى
دقة متابعة. الله المستعان. أحيانا نرى يقول ثقة، فإذا هو الطعن واضح عليه في إذا قرأت التهذيب التهذيب، التقريب لابد من مقابلته بتهذيب التهذيب. وهذا من أفراد مصنف، تفرد بمصنف وليس له عنده إلا هذا الحديث فقط، أيضا ليس له موضوع آخر. قال حدثني يزيد فكير تقدم قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. الحمد لله نحن الآن يعني خلا هذا الرأي الخاسر وهو إنكار الشفاعة. كان في ذلك العصر أنه ابتلوا بهذا. هذا يزيد الفكير هذا تاجر من جليل، ولكن قال أعجبني هذا الرأي ورأي خوارج ما في شفاعة، لأنهم يقولون ربنا إنك من تخرج النار فقد أخذيته. بعد هذا فإن الشفاعة أين الشفاعة؟ موضوع الشفاعة فقد أخذيته، من أدخله الله النار أخزاه الله، ولا شفاعة ولا رحمة ولا كذا. فيقول شغفني هذا الرأي، يعني أن الفتن إذا هبت ذهب ريحها لا يسلم منها ولو قوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثير إليه أمرنا بالتعوذ من الفتن في كثير من الأحاديث أو من الدعوات، اللهم إني أعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلى آخره إلى غير ذلك. فلا يقول الإنسان أنا قوي الإيمان ولا يؤثر ما يجري في الساعة من الشبه والخدع، لا، بل تعوذ من الفتن. وإذا كان هناك أيضا كما فعل هذا ينبغي أن تتجنب بمدارسة أو بمساءلة أهل العلم حتى يبين ويوضح لك. قال قد شغفني رأي من رأي خوارج فخرجنا، يعني وهو المراد من هنا رأي الخوارج هو إنكار الشفاعة. كنت قد شغفني، هكذا هو في الأصول والروايات، شغفني بغير معجمة، ومعناه لصيق بشغاف قلبي، شغاف حتى إنه إيه بشغاف قلبي، وهو غلافه وقيل سويداؤه، وهذا أقرب، يعني شغاف القلب قد شغفها حبا. وهذا دليل لأن الله سبحانه وتعالى قال في قبل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا، أي بلغ شغاف قلبها. والشغاف سويداء القلب، قلب داخل، ما هذا غاية المحبة. وأما فسرناه وإذا فسرناه بغلاف القلب فمعناه سطحي، يعني ما هو ثابت، وظاهر الآية يدل على هذا، معناه أنه توغل في قلبي رأي هؤلاء الخوارج بإنكار الشفاعة. فماذا فعل؟ رأي من رأي الخوارج سموا بذلك لخروجهم على الناس إلى آخره. قال فخرجنا أي من الكوفة في عصابة، أي مع جماعة ذوي عدد، أي أصحاب عدد كبير، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، أي نقوم فيهم مبهرين، معنى ذلك بالدعوة. من الكوفة يأتي للحج، ما كفاه إضلال أهل الكوفة، بل قال نحن نحج ونبهر أهل الموسم كله، نبهر لهم هذا المثال. الله أستعان، اللهم لا تبتلينا، هذا ابتلاء من الله وإغواء من الشيطان. المفروض أنه يقتصرون على الكوفة أضل من أضل هناك، قال لا، بل نخرج وندعو الناس إليه في موسم الحج. قال ماذا؟ ثم نخرج على الناس. قال يزيد فمررنا على المدينة، الله سبحانه وتعالى رضي لهم الهداية النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإذا الفجائية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية أي أسطوانة من سوار المسجد النبوي هناك يحدث. فعند ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديث الشفاعة، واتفق عن جلسوا في حلقته يستمعون، فإذا هو قد ذكر الجهنميين أي أصحاب جهنم الذين دخلوا فيها بسبب ذنوبهم. قال يزيد فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثنا؟ ما هذا الذي تحدثنا؟ من أين أتيت به؟ نحن جئنا من الكوفة لنرشد إلى الصواب وإلى الحق وهو إنكار الشفاعة أهل الموسم، وأنت في المدينة في المسجد النبوي تحدث خلاف ما نحن عليه، من أين أتيت بهذا؟ والله يقول إيه؟ تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أذلته أهانته بعد الإهانة والإذلال دون الشفاعة، هذا من أين؟ ويقول أيضا ماذا قال؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذه الشبهة التي تعلق بها الخوارج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأين يخرجون؟ ما في خروج. هذا هو
يعني آيات تدلان على أن من أدخل النار لا يخرجون أبدا. وأراد يزيد بذلك الاحتجاج على جابر رضي الله عنه في إثبات الشفاعة. وقد اتفق لجابر رضي الله عنه مثل هذا مع طلق بن حبيب، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسنده عن طلق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، اللهم استعان، اللهم لا تفتينا. قال: حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني؟ أتراك أقرأ لكتاب الله مني؟ يعني معناه أتظن نفسك وأنت تابعي وأنا صحابي أنت أقرأ لكتاب الله مني؟ تظن هذا؟ ها؟ يعني احتج عليه، احتج عليه بآيات، وهذه الآيات قبل أن طبيب طلق ايش اسمه؟ طلق بن حبيب جابر قرأها وفهمها واستدل عليها، فيقول: أنت أعلم مني بالقرآن وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتضعت له، فعند ذلك ايش؟ خضعت وتواضعت له، لأنه تذكر أين منزلة من هذا الصحابي الجليل الذي غزا 19 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا أحد وغزا كذا وعاش معه حتى يموت وراض عنه. مثل هذا الصحابي أين منزلتي؟ إذن لازمني أن أتواضع وأخضع له. فاتضعت له فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنتي مني. قال: فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون. أنت ما فهمت، عممت الآيات كلها لكل من دخل النار، هؤلاء مشركون. ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا ثم بعد ذلك يريد أن يذكر له الدليل. قال له: هذه الآيات التي ذكرتها موقعها هم المشركون، وأما هذا الذي نحن نتحدث فيه شفاعة وما الشفاعة يخرجون إلى آخره، هؤلاء قوم أوبقت ذنوبهم مع كونهم مؤمنين إلا أنهم أصيبوا بذلك فدخلوا. قال: صمت بعد ذلك صمت أذني، يدعو على إيه؟ إن لم يكن سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت أذنه، يدعو على أذنه بالصمت. صمت وأهوى بيديه إلى أذنيه: إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. انتهى. أيام ما سمعنا هذا الحديث من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقرأ ما تقرأه أنت الآن، ومع ذلك صدقنا بهذا كما صدقنا بهذا، لأننا نعرف تأويل هذا كما نعرف تأويل هذا. وأما أنت فقد عمي بصرك، يعني بصيرتك عميت بصيرتك فلم تفهم المقصود من الآية. وأخرج ابن حبان في الصحيح بسند صحيح عن عمرو بن دينار يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بأذني هاتين، وأشار بيدي إلى أذني، يخرج الله قوما من النار فيدخلهم الجنة. فقال له رجل في حديث عمرو: إن الله يقول يريدنا أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها. فقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه الكفار اقرأوا ما قبلها ثم تلا إن الذين كفروا. شوف والآية نفسها دليلها معها: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا من عذاب القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. هذه الكفار، وهذه الآية نفسها مفسرة واضحة، لأنه بدأها إن الذين كفروا، إذن هذا لا يصح. فما هذا الذي تقول؟ رجعنا إلى كلام من هو؟ يزيد الفقير الذي يحاج ويخاصم الصحابي الجليل في المدينة لأنه في طريقه إلى إذلال الناس في الموسم. فقال له: فما هذا الذي تقولون؟ أي فأي شيء حدثكم في الشفاعة؟ قال يزيد. فقال جابر: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم أقرأ القرآن، وبها سجيت عليك يعني. نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام؟ يعني الذي يبعث الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هل قرأت هذه الآية؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود، أي يحمدوا فيه الأول والآخرون، الذي يخرج الله به من يخرج من النار يعني. قال: ثم نعت وضع الصراط، ثم بدأ كيف يشفع توصل إلى الشفاعة. قال: ثم وضع ثم ذكر ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليها ومرورهم يعني. قال يزيد: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك كما ساقه جابر، يعني أخشى أن لا أحفظ الحديث بتمام لأنه طويل، أي ما قاله جابر رضي الله عنه في وصف صراط ومرور الناس عليه لكون كلاما طويلا، لكنه يحفظه يحفظ بعض ما تضمنه كما أشار بقول قال، غير أنه أي جابرا قد زعم أي قال، لأن زعم وإن كان الغالب فيها أن تستعمل للباطل لكنها قد تستعمل للحق كما سبق بيان ذلك مستوفا غير مرة، أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، كأنهم عيدان السماسم. قال النووي في كسر السنين مهملتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وهو جمع سمسم، وهذا هو السمسم المعروف الذي يستخرج منه شيرج زيتا. قال الإمام أبو السعدات المبارك ابن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف الأثير رحمه الله معناه والله أعلم أن السماسم جمع سمسم، وعيدان تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها دقاقا سودا كأنها محترقة، فشبه بها هؤلاء ألوانهم يعني غيرتهم النار. قال وطالما طلبت هذه اللفظة وسألت عنها فلم أجد فيها شافيا. قال وما أشبه أن تكون اللفظة محرفة، وربما كانت عيدان الساسم ما هو سماسم، وخشب أسود كالأبنوس، هذا كلام أبي السعادات. والساسم الذي ذكره هو بحذف الميم وفتح السين الثانية كذا قاله الجوهري وغيره. وأما القاضي عياد فقال لا أعرف معنى السماسم هنا، قال ولعله صوابه عيدان الساسم، ولعل صوابه حسن هذا، ولعل صوابه عيدان الساسم هو أشبه، وهو عود أسود وقيل هو الأبنوس. وأما صاحب المطالع فقال بعضهم السماسم كل نبت ضعيف كالسمسم والكزبرة، هكذا قال واختلفوا فيه. وعلى كل تشبيه بشيء أسود يعني. قال جابر رضي الله عنه فيدخلون نهرا، وهذه مضطردة قاعدة، كل ما جاء على فعل يجوز في فعل إذا كان وسطه حرف علق، من أنهار الجنة فيغتسلون فيه أي في ذلك النهر، فيخرجون كأنهم القراطيس أي الورق هذا الأبيض من بيضهم أي من نورهم كأنهم القراطيس في النظافة يعني. فرجعنا من هم؟ الجماعة الذين حضروا الحلقة، حلقة من؟ حلقة جابر، يعني سمعنا هذا الحديث فرجعنا إلى رحالنا من المسجد، خرجوا يعني. وبعد ذلك ألقى الله تعالى لهم الهدى، قال هذا صحابي جليل كبير، هل تظنون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، نحن مخطئون وهو مصيب. قال ماذا؟ فرجعنا فقلنا ويحكم، أي ألزمكم الله الويحة، ويحكم هذه كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب وهي منصوبة مع مصدره. قال ويحكم أترون أتظنون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمر؟ هو صحابي جليل معروف بيننا عندنا. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل، ما خرج إيش للدعوة يعني، خلاص تبنا من هناك وحاجتنا ورجعنا إلا رجل واحد أضله الشيطان فهذا بقي على ضلاله ودع الناس الله سعد. قال النووي رحمه الله معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي خوارج بل كففنا عنه وتبنا منه إلا رجلا منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. ويحتمل أن يكون هي معنا رجعنا أي مما اعتقدناه من رأي الخوارج وعزمنا عليه من دعوة الناس إليه والحث عليه والله أعلم. أو كما قال أبو نعيم، هذا من كلام حجاج بن الشاعر شيخ المصنف، والمراد بأبي نعيم هو الفضل ابن دكين رحمه بضم الدال مهملة المذكور في أول الإسناد وهو شيخي. وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب الرواة، وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى بمعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال احتياطا وخوفا من تغيير وقع فيه. وإلى ذلك أشار السيوطي في علية الحديث حيث قال وقل أخيرا أو كما قال وما أشبهه كالشك فيما أبهما. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان أن طائفة من أصاة المؤمنين يدخلون النار، وإثبات عدم خلود أصحاب الكبائر في النار بل يخرجون منها، وإثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر. وقد أخرج أحمد والترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل كبائر من أمتي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ومن أن فيه الرد على ثلاث طوائف من المبتدعة، فهو رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتقليد مرتكب الكبيرة في الناس، وأن من دخلها لا يخرج منها على خلاف بينهما في حكمه، وهو أن الخوارج يقولون بأنه كافر، والمعتزلة يقولون بأنه في منزلة بين منزلتين، ولكن النتيجة واحدة وهي التقليد في النار، وهذا اعتقاد باطل مصادم للنصوص وإجماع أهل السنة والجماعة. وهو أيضا رد على مرجئة الذين يقولون إن الموحد لا يدخل النار وإنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا أيضا ضلال مبين. والحق الذي دلت عليه آيات الكتاب والسنة الصحيحة، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط، فمرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى. إن شاء عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء أدخله النار ثم أخرجه منها إما بعفوه وإما بشفاعة الشافعين، ولا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. والله تعالى أعلم الصواب، إلى المرجع والمآب وعاصم ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا هداب بن خالد الأزدي. هداب بن خالد هو هدبة، كثيرا ما يقول الترمذي المسلم هداب، وفي البخاري هدبة، وكلاهما لمسمى واحد، واختلفوا فيهما هل هداب هو الاسم وهدبة هو اللقب أو بالعكس، ومهما كان الأمر فهو يسمى بالاسمين، هداب بن خالد أو هدبة بن خالد الأزدي القيسي. أبو خالد البصري ثقة عابد تفرد النسائي تليني من صغار التاسعة. تنبي اختلف في هداب وهدبة أيوم الاسم وأيوم اللقب، فقيل هداب لقب واسمه هدبة، وقيل هداب اسم وهدبة لقب. وذكره المصنف رحمه الله تعالى في 34 موضعا من هذا الكتاب. في كم موضع؟ في 34 موضعا في صحيح مسلم أخرج له هذا. وذكره في كلها بهداب، والظاهر أنه يرى أنه اسمه، وخالفه البخاري فذكره في 18 موضعا في صحيح البخاري، في 18 موضعا من صحيح فلم يذكره إلا بهدبة، والظاهر أنه يرى أنه الاسم. إذن من هذا الاستعمال يتبين لنا أن مسلما يرجح أن هداب اسم وهدبة لقب، وبخاري بالعكس 18 موضعا، وهذا في 34 موضعا. إذن نقول إنه هدبة عند البخاري اسم، وهداب عند مسلم اسم، هذا الذي يظهر. قال حدثنا حماد بن سلمة المبغي السنة الماضية عن أبي عمران، أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب الجوني الوصي ثقة من كبار الرابعة. قال وثابت ثابت بن أسلم البناني تقدم في السنة الماضية عن كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أفراده من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات مصنف رحمه الله تعالى، وهو 20 من رباعيات الكتاب الذي تقدم 18 ولا 20، وهذا 19 أكيد نشوف نراجعه. والذي قبله ما تذكرونه؟ ها؟ لا لا لا، الذي قبله أيوة هذا الذي قبل هذا، والذي قبله ها؟ كم يقول كم؟ ها؟ 84 الأول، 84 84 ما في 284 في رباعية تقوله، وهذا سند هو 19 رباعية في الكتاب، غريب. وبعده إيش؟ ها؟ وبعده قال إيه 18، وين 18 قبله؟ طيب ليش تقول أنت 18 ثم تقول 20؟ أنت الذي شوشت عليه. هذا ما قلنا، ما تكلمنا عنه، على كل هذا الشرح ما قرأناه، وإلا فهو صواب، ما في خطأ، أليس كذلك؟ ما في خطأ. طيب وهذا يكون الـ20 من رباعيات كتابه على أسانيده كما سبق غير مرة. ومن أن الرجال ورجال الجماعة وحماد بن سلمة أخرج له البخاري حديثا واحدا في الرقاب، وفي خلاف على كل هذا في أسماء الرجال حط له خاء
حتى خد وبعده ميم وبعده أربعة رقم أربعة. وهذا يقول هذا يشير إلى أن البخاري ما أخرجه إلا في التعليق. لكن في كتاب الرقاب اختلفت النسخ على كل نسخ البخاري منه حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا كذا. فعلى هذا ما هو معلق بل هو أخرجه حديثا واحدا. ولهذا في كثير من المواطن أنا أقول من أخرجه البخاري أيضا. قال ومن أن أنس بالبصري من أول إلى آخره. ومن أن أنس رضي الله عنه إلى آخره. شرح العديد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة يخرج من النار أربعة يخرج من النار يخرج من النار يحتمل أن يكون كذا أربعة أي أربعة أصناف أربعة أي أربعة أصناف ليس أربعة ناس أربعة نفر أربعة نفر هذا خطأ أربعة وأخرجه ابن حبان في الصحيح من رواية عماد بن سلمة عن ثابت عن أنس لفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجلان من النار فيعرضان على الله. وهنا قال يخرج فيعرضان ثم أمر بهما إلى النار فيلتفت أحدهما فيقول يا رب ما كان هذا رجائي. الله أكبر. قال وما رجاؤك؟ قال كان رجائي إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيرحمه الله فيدخله الجنة. الله أكبر. وأخرجه البغوي في شرح السنة من رواية حماد بن سلمة عن ثابت أبي عمران الجوني عن أنس كلاهما عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار. قال أبو عمران أربعة وقال ثابت رجلان فيعرضون على ربهم الحديث. تبين بهذه الرواية أن الذي وقع عند مصنف هنا بلفظ أربعة هو رواية أبي عمران هكذا يعني. ولم يذكر في هذا الحديث مآل غير هذا الرجل الواحد الذي أدخله الله الجنة هل دخلوا الجنة أم لا. وقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلين من دخل النار اشتد صياحهما فقال الرب عز وجل أخرجوهما. فلما أخرجا قال لهما لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال فعلنا ذلك لترحمنا. قال إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار. امتحان امتحان الله أستاذ. فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب عز وجل ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول يا رب إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعدما أخرجتني. فيقول له الرب لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله. الله أكبر. قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن رشدين بن سعد ورشدين بن سعد هو ضعيف عند أهل الحديث عن ابن أبي عن ابن أنعم وهو الإفريقي عبد الرحمن أنعم والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث انتهى. فلو صح هذا الحديث لتبين أن الرجل الآخر أيضا دخل الجنة إلا أنه ضعيف فما قال الترمذي فالله تعالى أعلم بأحوال عباده. المهم ذكر لنا في هذا الحديث أن فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم أحد له أي بعد أن أمر به إلى النار امتحانا كما بينت رواية عبان المذكورة فيقول أي رب يا رب إذ أخرجتني منها فلا تعيدني فيها فينجيه الله منها بعد إعادته. إذن معنا هذا الحديث بين أن أحدهما لما استرحم الله سبحانه وتعالى رحمه فلم يعيده في النار وأما الآخر فلم يذكر أين كيف مآله والله أعلم. وأما بالنسبة لما ذكره الترمذي لو صح لقلنا أيضا هذا من جملة ذاك ولكنه لم يصح الحديث الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعالنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأيدنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلط أنا من لا خلق ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.